بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا إله إلا الله في قوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الشيخ الهراس رحمه الله: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: ولا إله إلا الله، أي في الشهادة، في شهادة أن لا إله إلا الله. قال: هي كلمة التوحيد. إذا أطلق لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، وفي رواية: أول ما تدعوهم إليه أن ماذا؟ أن يوحدوا الله. فدل هذا الحديث على أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد باعتبار هذا الأمر، وباعتبار أيضا معناها، فإنها دلالة واضحة كما سيأتي في الشرح على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما في قول الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه عن بعض رسله أنهم كانوا أول ما يدعون به أممهم أن قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهي كلمة التوحيد، وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالاتهم، لأن مدار رسالة الرسل على هذا الأمر. وإذا علم الإنسان حقيقة هذا الأمر وحقيقة هذه الكلمة، علم أن مدار الرسالات حول هذا، إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فهي دالة على أنه لا يعبد إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بهذا المعنى، بأن يعبد الله عز وجل وحده، وأن يترك ما عداه، وأن يبتعد عما عداه، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتحا أمره وقطب رحاه. كذلك كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، أن الرسل كلهم جاءوا بالدعوة إلى لا إله إلا الله، بالدعوة إلى لا إله إلا الله، وهي مفتتح دعوة الرسل. الرسل أول ما يقرعون آذان أقوامهم أن يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي كلام الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في قوله: وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، إشارة إلى بعض طوائف أهل البدع الذين يقولون إن أول واجب على العباد أولا الشك، الشك في ماذا؟ الشك في وجود الله عز وجل، أولا شك هل الرب سبحانه وتعالى موجود أم لا. بعد أن تشك انتقل إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ أقم الدليل على معرفة الله عز وجل والبراهين على معرفة الله عز وجل. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة تكون معرفة الله عز وجل، ثم المرحلة الثالثة تكون بعد ذلك مرحلة معرفة الله عز وجل. فيجعلون معرفة الله عز وجل بعد أشياء وأشياء. هؤلاء محرومون وهؤلاء مخذولون، جمع لهم بين أمرين، بين حرمان الحق وبين كذلك ما وقع لهم من الخذلان في معرفته. لأن معرفة الله عز وجل أعرف من كل معرفة، كل معرفة تريد أن تتوصل بها إلى الله عز وجل، وكل برهان وكل علم وكل نظرية تريد أن تتوصل بها إلى الله عز وجل فالله عز وجل أعرف منها. فكيف بعد هذا يستدل بالأخفى على ماذا؟ على الأظهر. كيف بعد هذا يستدل بالأخفى على الأظهر؟ كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وكذلك نقله عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان يكثر من أن يقول: وكيف لا إله إلا الله، ذكر بيتا مشهورا في البيت: كيف إذا احتاج النهار إلى دليل. من يذكر يا أخوان بدايته؟ نعم، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا جاء إنسان وقلت له هذا نهار، قلت له هذا نهار، قال لك: ما الدليل؟ كيف بعد هذا؟ إيش ستقول له يا جماعة؟ إذا جاء إنسان الآن في هذا الوقت قلنا له: يا فلان هذا النهار، فقال: ما الدليل؟ نحتاج إلى إثبات أن هذا هو النهار، نحتاج إلى دليل نثبت ومقدمة وبراهين حتى نثبت أن هذا هو النهار. هذا يا جماعة يحتاج معه جدال وأخذ ورد، ولا يترك معه الكلام؟ ها يا جماعة يترك معه الكلام، لأنه هذا خلاص وصل إلى مرحلة لا يحتاج إلى خطاب ولا إلى كلام. فكيف بمن يحتاج إلى أن يقول ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ واضح هذا جماعة؟ إذا كان الذي يقول النهار يحتاج إلى دليل، فكيف بمن يقول إن وجود الله عز وجل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. هذا يقال له كما في هذا البيت: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى ماذا؟ إلى دليل. إذا كان النهار الذي هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يحتاج إلى دليل، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى الذي معرفته فطرية، كل مولود بفطرته يعرف ربه عز وجل، يعرف ربه عز وجل. فكيف بعد هذا يقال ما الدليل وما البرهان على وجود الله عز وجل؟ فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى: وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره، فيه رد على من ذكر من أهل الكلام، على من ذكر من أهل الكلام، وهذه بدعة فلسفية ثم معتزلية ثم أشعرية. هذه البدعة فلسفية، أي بدأها وابتدأ بها أهل الفلسفة، وأخذها عنهم المعتزلة، وأخذها عنهم الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى: وقطب رحاه، أي جميع الأنبياء يدعون إلى هذه الدعوة، لأنها كما ذكر رحمه الله تعالى قطب رحاه، أي رحى الدين وقلب الدين، لا إله إلا الله، وكيف يصح جسد بلا قلب. قال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الحديث جاء صحيحين عن عمر، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وحديث صحيحين، وبعضها في صحيح مسلم انفرد بها مسلم. والحديث كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، فهو مأمور من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت وهو مأمور من الله عز وجل أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فأول دعوة الرسل لا إله إلا الله، يكون القتال من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقوله إلا بحقها كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن فيه إشارة إلى العمل بمقتضاها، فيه الإشارة إلى العمل بمقتضاها، وأن النطق بها باللسان فقط لا يكفي، بل لا بد من التزام هذه الكلمة باللسان والإذعان لها بالقلب والإقرار والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. فمن قالها بلسانه وخالفها بعمله وجوارحه فلا تنفعه هذه الكلمة. قال لا إله إلا الله بلسانه وهو يعبد غير الله عز وجل ولم يلتزم بشرائع الإسلام، فهذا لا تقبل منه هذه الشهادة. لذا استدل بهذا الحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال أهل الردة حينما منعوا ماذا؟ حينما منعوا الزكاة، حينما منعوا الزكاة. فقال له عمر: يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها، من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وإن الزكاة لمن حقها، وإن الزكاة لمن حقها. ففيه إشارة إلى هذا المعنى، ففيه إشارة إلى هذا المعنى، هو التزام شرائع الإسلام والتزام معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. قال رحمه الله تعالى: قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده، على إثبات الإلهية له وحده. قوله رحمه الله ودلالة هذه الكلمة، أي من حيث المعنى، دلالة هذه الكلمة من حيث المعنى على التوحيد، قال باعتبار اشتماله على النفي والإثبات المقتضي للحصر، قال هو أبلغ من الإثبات المجرد. لماذا أثبت من الإثبات المجرد؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أمورا. من هذه الأمور أن هذا التعبير، أن هذا التعبير يدل بمنطوقه وموضوعه على نفي استحقاق الإلهية عن غير الله تعالى. هذا التعبير لا إله إلا الله، قال من قال من أهل العلم قد دل بمنطوقه وكذلك بموضوعه، أي بوضع هذا اللفظ على هذا المعنى، نفي، دل على نفي استحقاق العبودية والإلهية عن غير الله عز وجل، وإثباتها لله عز وجل وحده، وإثباتها لله عز وجل وحده. هذا وجه. ووجه آخر كما ذكره بعض علماء المعاني، قالوا إن هذا اللفظ أبلغ من القول، أي قول قائل الله واحد. قالوا وذلك لأن النفي مشتمل على سلب الوصف، كل الوصف عن ذلك المنفي، فقوله لا إله ولا نافية للجنس، ولا نافية للجنس، فهي نافية لكل ماذا؟ لكل ما وقعت عليه، فهي نافية لكل ما وقعت عليه، ومعناها كما ذكر أهل العلم من أهل السنة لا إله حق، لا إله حق، فهي نافية هذا الوصف تماما وسالب هذا النص ماذا وسالب هذا الوصف تماما عمن؟ عما سوى الله عز وجل. فمعناه لا إله أي لا يستحق الألوهية أبدا أحد بحق، واضح هذا يا جماعة؟ ثم يأتي الاستثناء، إلا من؟ إلا الله. قالوا فينطبق الوصف بكامله وبجميع أجزائه على ماذا؟ على المستثنى، واضح هذا يا جماعة؟ ينفى الوصف بالنفي عن غير الله عز وجل، ويثبت كمال الوصف لله عز وجل بماذا؟ بالاستثناء، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا كانت هذه العبارة أبلغ وأوضح وأجل من القول بغيرها، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا أمر ثاني. أمر ثالث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها طريقة الكتاب والسنة، أنها طريقة الكتاب كما أنها طريقة السنة، وطريقة الكتاب هي أفصح الطرق، وكلام الله عز وجل هو أفصح ماذا؟ الكلام، وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الله أو فجمع الله عز وجل بين النفي والإثبات في آيات كثيرة من كتابه، من ذلك قول الله عز وجل في الآية السابقة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت إثبات وماذا؟ ونفي. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رحمه الله تعالى، قال وهو أبلغ من الإثبات المجرد. إذا قلنا الله واحد، الله واحد معلوم، لكن هل نفيت العبادة عن غير الله عز وجل؟ الجواب لا، ما أحد ينازعك أن الله عز وجل واحد، ولكن النزاع في ماذا يا جماعة؟ هل هناك آلهة مع الله عز وجل تعبد؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ المشركون كانوا يقولون من الله؟ يقول الله واحد، كما جاء عنهم في ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حيث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يطوفون في التلبية ويقولون ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وماذا وما ملك. الشاهد أنهم يقرون بماذا؟ لبيك اللهم، اللهم لبيك، فهم يقرون بأن الله عز وجل هو ماذا؟ هو وحده الله عز وجل بهذا اللفظ، بلفظ الجلالة. الله إذا أطلق عند المشركين لا يراد به إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله عز وجل لئن سألتهم من خلقهم ليقولن ماذا؟ ليقولن الله، ليقولن ماذا؟ ليقولن الله. بخلاف الآلهة، الآلهة تطلق على ماذا؟ الإله، يطلق على الإله الحق ويطلق على الإله ماذا؟ الباطل، لأن الإله في اللغة بمعنى ماذا؟ المألوه، والمألوه بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود. فكل من عبد من دون الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو إله. كل من عبد من دون الله عز وجل فهو إله. لكن الله لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الله واحد ماذا سيقول المشرك؟ نعم الله واحد، هل يخالفون في هذا؟ لكن قل له لا إله إلا الله ما سيقول؟ كما قال أولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ لأنهم يعلمون بلغتهم أجعل الآلهة الكثيرة إلها واحدا أي الذي هو الله سبحانه وتعالى وحده إن هذا لشيء عجاب. فالحاصل أن كلمة التوحيد الذي هي لا إله إلا الله أبلغ وأوضح بهذا المعنى لما تقدم، واضح هذا جماعة أم لا؟ أنها تدل دلالة قطعية على معنى نفي الإلهية عن سوى الله عز وجل وإثباتها لمن؟ وإثباتها لله عز وجل، وأن الله عز وجل وحده هو المستحق لهذه العبادة، وأن ما عداه لا يستحق منها شيئا قط، لا يستحق منها شيئا قط. قال رحمه الله تعالى: قال فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله. قلنا وهذا سلب لجميع ماذا؟ لجميع هذا المعنى عن سوى الله عز وجل. قال وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده سبحانه وتعالى. وكما ذكر من ذكر من أهل العلم قالوا: فمن أتى بالنفي والإثبات فهو موحد، من أتى بالنفي والإثبات فهو ماذا؟ موحد. ومن أتى بالإثبات دون النفي فهو ماذا؟ فهو مشرك. فهو ماذا؟ فهو مشرك. ومن أتى بالإثبات ومن أتى بالنفي دون الإثبات فهو ماذا؟ فهو ملحد. واضح هذا جماعة أم لا؟ من قال الله واحد فهو مشرك، لأنه يدخل مع الله عز وجل ماذا؟ غيره في العبادة. ومن قال لا إله ووقف ولم يأتي بالإثبات فهو ماذا؟ فهو ملحد، إذ أنه نفى العبادة عن كل أحد وعن الله عز وجل. فلا بد من الإتيان بهذه الكلمة بلا إله إلا الله بشطريها. قال رحمه الله تعالى: ولا بد فيها من إضمار، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. قوله رحمه الله تعالى: ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره، من أين له؟ لا بد له من إضمار. الجواب أن لا في النحو كما يقول علماء النحو أنها لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، واسمها إله، ولا نافية للجنس مع اسمها على المشهور أن اسمها يكون ماذا؟ يكون معها مبنيا، يكون معها ماذا؟ مبنيا على المشهور. فهي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خبر. ما هو هذا الخبر؟ قدره أهل الحق من أهل السنة والجماعة بأنه حق، لا إله حق. طيب قد يقول قائل: ما دليلكم على هذا التقدير؟ قد يقول قائل: ما دليلكم على هذا التقدير؟ لماذا ما قدرتم غير هذا التقدير؟ فالجواب، الجواب من وجهين: أولا أن هذا التعبير هو تعبير الكتاب، أن هذا التعبير هو تعبير الكتاب، أي تعبير كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن حيث المعنى فإنه لا يستقيم إلا بهذا التقدير، لأنه قد عبد مع الله غيره، فإذا قدر غير هذا المعنى فلا يستقيم. واضح هذا جماعة؟ لأن الإله كما ذكرنا، الإله لفظ إله في لغة العرب يطلق على ماذا؟ على المألوه، على المعبود. وقد عبد ماذا؟ وقد عبد مع الله عز وجل، وقد عبد مع الله عز وجل. فلما جاءت هذه الكلمة دلت على ماذا؟ على نفي عبادة ما سوى الله عز وجل. لذا لا يصح التقدير إلا أن تقول ماذا؟ لا إله إلا إيش؟ لا إله حق. ليصح بعد ذلك ماذا؟ الاستثناء. واضح هذا جماعة؟ لا إله حق، ليصح بعد ذلك الاستثناء إلا الله. لا إله حق ثم تقول ماذا؟ إلا الله، أي لا إله حق إلا من؟ إلا الله. فالله عز وجل هو ماذا؟ هو الإله الحق. فالله عز وجل هو الإله الحق، وما عداه ليس بإله حق، فهو إله ولكنه ماذا؟ إله باطل. ما الدليل؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه، أي ما يعبدون من دونه، هو ماذا؟ هو الباطل. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب قدره بعضهم بتقديرات غير هذا، نتركها ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى، أن يسر الله في فتح المجيد. طيب قوله رحمه الله تعالى: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. طيب قبل هذا قال: ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، إلا حرف استثناء ولفظ جلالة الله مستثنى. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه بدل من الخبر، أنه بدل من الخبر في الحكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد وحده لا شريك له. ذكر بعض أهل العلم أن قوله وحده لا شريك له فيه توكيد بعد توكيد. فقوله وحده توكيد ولا شريك له توكيد آخر. فقوله لا إله إلا الله وحده، قالوا وحده توكيد للإثبات. توكيد لماذا؟ للإثبات. ولا شريك له توكيد لماذا؟ للنفي. توكيد لماذا؟ للنفي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا إله إلا الله، إلا الله إثبات. واضح هذا جماعة؟ وحده توكيد وحده. لا شريك له توكيد لماذا؟ للنفي في قوله لا إله، فهو توكيد بعد توكيد. طيب قال رحمه الله تعالى: وقوله إقرارا به قال مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد أقر. إيش عندكم بالقلب؟ طيب والمراد إقرارا. طيب والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، بمعنى أن قوله إقرار كما ذكر رحمه الله تعالى أيضا من المؤكدات. مؤكد لماذا؟ مؤكد للكلمة الأولى في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، في قوله أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، فأشهد وأقر بأن الله عز وجل وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله توحيدا أي إخلاص لله عز وجل، إخلاص لله عز وجل في العبادة. فالمراد التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. قوله إقرارا به وتوحيدا هذا كذلك مؤكد آخر لأشهد، توحيدا مؤكد آخر لماذا؟ لأشهد، أي أشهد حال كوني موحدا. وقوله توحيدا أي إخلاص لله عز وجل في العبادة، فالمراد التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد باعتبارين أو إلى تقسيمين: تقسيم ثلاثي وتقسيم ثنائي. التقسيم الثلاثي هو تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد أو تقسيم ثنائي هو تقسيم التوحيد إلى توحيد الإرادة والطلب، توحيد الإرادة والطلب، وتوحيد ماذا؟ المعرفة والعلم، توحيد المعرفة والعلم. ولهم تعابير أخرى ولكنها تدور حول هذه المعاني. فقوله رحمه الله تعالى: فالمراد التوحيد الإرادي الطلبي، المراد بها هنا توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هي التي يدور حول هذا المعنى، حول الإرادة وماذا؟ والطلب. فهو من فعل العبد تقربا إلى الله عز وجل. قال: المبني على توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات معناهما توحيد الربوبية والأسماء والصفات، المراد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فقوله رحمه الله تعالى: فالمراد أو قبل ذلك قوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة. فالمراد التوحيد الإرادي الذي هو معنى ماذا؟ توحيد الألوهية المبني على توحيد المعرفة والإثبات، الذي هو مبني على ماذا؟ على توحيد الربوبية، مبني على توحيد الربوبية. وكما ذكر بعض أهل العلم أن العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية بينهما علاقة تلازم، معنى هذا أن من أقر بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، هو المالك وحده، هو المدبر وحده لا شريك له، لزمه لزاما أن يفرده بماذا؟ بالعبادة. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا استدل الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ على توحيد الألوهية. ولا أدل من ذلك في أول أمر أمر الله عز وجل به في كتابه، إذ قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، ما قال اعبدوا إلهكم، لا قال ماذا؟ اعبدوا ربكم. من هو ربكم؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. استدل عليهم بماذا؟ بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية، بأن من كان هذا حاله وهذا شأنه وأنتم تقرون بهذا فهو المستحق لماذا؟ فهو المستحق للعبادة. اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى غير ذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ وأيضا في قوله رحمه الله تعالى المبني على توحيد المعرفة، كما ذكر أن توحيد الإلهية مبني على توحيد ماذا؟ الربوبية، بمعنى أن من أقر بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر فيلزم منه إلزاما ماذا؟ أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. لذا حصل من المشركين الأول أنهم إذا نزل بهم الضر أخلصوا الدين لمن؟ أخلصوا الدين لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه هو المالك وحده، وهو المدبر وحده، وهو المتصرف وحده، وهو المستحق حقا للعبادة ماذا؟ وحده. وكما روي عن عكرمة ابن أبي جهل، أنه حينما فتحت مكة وهرب أراد بلاد الحبشة فاضطربت بهم السفينة، فجعل من معه من المشركين يخلصون عبادة لله عز وجل، وقالوا لا ندعو اليوم إلا الله، فقال عكرمة في نفسه إذا كان لا ينفعنا في البحر إلا هو فلا ينفعنا في البر إلا ماذا؟ إلا هو. فإذا كان لا ينفعنا في البحر إلا هو فلا ينفعنا في البر إلا ماذا؟ إلا هو. ثم قال لله علي عهد إن خرجت سالما لأضع يدي في يد محمد ولأجده بارا رؤوفا، أو كما روي عنه رضي الله عنه وأرضاه. وهو من؟ عكرمة ابن أبي جهل. مع هذا بعقله الصحيح عرف أنه ماذا؟ أن من كان مستحقا للعبادة وحده في الضراء، وأنه المتصرف في الضراء وحده بالكون، فهو كذلك المتصرف في السراء بالكون وحده، فهو المستحق لماذا؟ للعبادة وحده. ومن جهة أخرى علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية من جهة أخرى، من جهة أن من أقر بأن الله عز وجل هو المعبود الحق وحده وأن ما عداه لا يجوز أن يكون إلها، قالوا هذا يكون كذلك بالتضمن، توحيد الألوهية يدل بالتضمن على توحيد ماذا؟ على توحيد الربوبية، إذ لا يعبد، ولا يستحق العبادة إلا من كان ماذا؟ إلا من كان كاملا مالكا للنفع والضر. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهكذا العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يقال إن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فقوله رحمه الله تعالى توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد التوحيد الإرادي الطلبي المبني. واضح هذا جماعة؟ لا، المبني على ماذا؟ على توحيد المعرفة والإقرار. المبني أي أن توحيد الإلهية مرتكزه على ماذا؟ على إقرار العبد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وحده. إذا أقر بهذا العبد وجب عليه ماذا؟ أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده. قد يقول قائل ويسأل سائل: كيف تقولون بأن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، وهو النافع الضار وحده لا شريك له، وتذكرون الأدلة على ذلك، فلماذا بعد هذا أشركوا بالله عز وجل؟ واضح هذا جماعة؟ إذا ذكرنا أن توحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الربوبية لزمه توحيد ماذا؟ الألوهية. يقال: المشركون ألم يكونوا يقرون بتوحيد الربوبية؟ الجواب ما هو؟ نعم. فالجواب: لماذا هؤلاء ما أقروا بتوحيد الألوهية؟ فالجواب أنهم إن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية إلا أن هذا التوحيد الذي وقع في قلوبهم كان فيه خلل. كان فيه ماذا؟ كان فيه خلل. هذا الخلل منعهم من ماذا؟ من إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده. ولو كان تاما، توحيدا تاما كاملا لا نقص فيه، للزم منه ماذا؟ للزم منه مقتضاه بعد توفيق الله عز وجل وهدايته. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعض في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. قوله رحمه الله: وجعل الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله تعالى. هذا كما قال من أهل العلم أنه من باب الإكرام والإجلال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من باب إكرام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من باب مصداق قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قالوا: هذا من الإظهار لرسوله، وهذا من تحقيق وعد الله عز وجل لرسوله، إذ أنه أظهر رسوله ظهورا ما بعده ظهور. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن الإمام مجاهد أو ذكر عن بعض السلف ولم يسمي أنه قال في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، إلا ذكرت معي. جاء هذا الأثر أو هذا المعنى في هذا الأثر جاء في حديث مرفوع من حديث أبي سعيد الخدري، من طريق دراج عن أبي الهيثم، هو ضعيف، لأن رواية دراج عن أبي الهيثم مضطربة، ودراج أيضا نفسه فيه ضعف. وأيضا روى هذا الحديث أيضا أبو يعلى وابن حبان وغيرهم من حديث عدي بن ثابت، أي من قول عدي بن ثابت. وكذلك جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في دلائل النبوة لأبي نعيم، إلا أننا لم أقف على سنده. وجاء عن الإمام مجاهد ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه، ذكر هذا الإمام ابن جرير الطبري كذلك في تفسيره، وكذلك الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد ذكره: مرسل صحيح. واضح هذا؟ فجاء معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى مرسل صحيح أنه جاء عن مجاهد مرسل، جاء عن مجاهد ولكنه ماذا؟ مرسل وإسناده صحيح، وإن كان من طريق ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح، إلا أن ابن أبي نجيح عن مجاهد مما يغض الطرف فيه، مما يغض الطرف فيه كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وعليه مشى الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره. طيب هذا حاصل ما يذكر في هذا الدرس، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.